بارك الله فيك يا فاطمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجه الرابع الذي ذكر لبيان بطلان بيع الفضول لنفسه، وهو أن المالك إذا أجاز هذا البيع فماذا يجيز؟ هل يجيز نفس ما أنشأه الفضول، أو يجيز العقد لنفسه، يعني لنفس المالك؟ وكلاهما باطل، لأن إجازته لعقد الفضول بنفسه إذا كانت الإجازة متطابقة مع عقد الفضول فهذا يتنافى مع الصحة، لأن صحة العقد والمعاوضة الحقيقية تستدعي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن. فكيف يجيز نفس ما أوقعه الفضولي بينما الفضولي كان قاصدا لدخول الثمن في ملكه مع عدم خروج المثمن منه؟ فهذا يتنافى مع الصحة ومع مقتضى المعاوضة الحقيقية. أما إذا قلتم لا، المالك يجيز البيع لنفسه وليس للفضول، فنقول ما أجيز هنا لا يتطابق مع المنشأ، لأن المنشأ هو بيع الفضول لنفسه، بينما الذي أجيز وقوع العقد للمالك وليس للفضول، فلم يتطابق الواقع مع المجاز. الواقع هو للفضول والمجاز هو للمالك، فلم يتطابقا، فيدور الأمر بين هذين المحذورين، إما أن يكون منافيا لمقتضى المعاوضة الحقيقية، وإما أن تكون الإجازة غير متطابقة مع الإنشاء كما بينا ذلك في الدرس السابق. أجاب عن ذلك المحقق القمي رحمه الله حيث قال: الإجازة في محل كلامنا تختلف عن الإجازة في الفضول المتعارف الذي يبيع للمالك، ففي الفضول المتعارف الذي يبيع للمالك الإجازة بمعنى إمضاء العقد السابق. أما في محل كلامنا وهو بيع الفضول لنفسه فالإجازة ليست بمعنى إمضاء العقد السابق، وإنما تبديل عقد مكان عقد، ولذلك تعتبر عقدا مستأنفا كما هو أحد الأقوال في الإجازة، حيث القول الأول هو القول بالكشف، القول الثاني هو القول بالنقل، القول الثالث هو القول بكون الإجازة عقدا جديدا مستأنفا. هذا ما أجاب به المحقق القمي. الشيخ الأنصاري قدس سره أشكل على المحقق القمي بإشكالين. الإشكال الأول مر ذكره في الدرس السابق، أما الإشكال الثاني قال المحقق القمي في آخر كلامه: كما هو أحد الأقوال في الإجازة، أي كون الإجازة عقدا مستأنفا، هذا هو أحد الأقوال في الإجازة، هذا ما ادعاه المحقق القمي. لكن المصنف يقول إن القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا وجديدا لم يعهد عن أحد من علمائنا وغيرهم، لم يعهد عن أحد من علمائنا أو غير علمائنا القول بأن الإجازة هي عقد جديد ومستأنف، هذا رأي غريب لم يقل به أحد. نعم، ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة نقلا عن الفاضل الآبي كاشف الرموز الذي حكى عن أستاذه المحقق الحلي أنه قال، يعني المحقق الحلي أنه قال: الإجازة تعتبر في بيع الفضول تعتبر عقدا جديدا، فهي الإجازة يعني بمنزلة الإيجاب، ونضم إليها القبول السابق الذي صدر من المشتري سابقا، فيتم الإيجاب والقبول. فالإجازة حينما تصدر من المالك لاحقا، الإجازة هي بمنزلة إيجاب البيع طبعا، ولكن ليس بلفظ البيع وليس بلفظ الإيجاب. بدل أن يقول بعت، بدل أن يقول نقلت، ماذا يقول؟ أجلت. فقوله أجلت هو إيجاب للبيع بغير لفظ البيع. زين، هذا الإيجاب، هذا الشراد لبعض قبول المشتري، وقبول المشتري صادر منذ البداية حينما اشترى من الفضولي. المشتري حينما تعامل مع الفضولي قال قبلت، فنضم القبول السابق إلى الإيجاب اللاحق وهو الإجازة، فيكون عقدا جديدا. هذا ما نقل عن من؟ عن المحقق الحلي، نقل بواسطة تلميذه الفاضل الآبي. المصنف قدس سره يقول: هذا الكلام المنقول عن المحقق الحلي في الحقيقة هو خارج عن محل كلامنا، لأنه ناظر إلى بيع الفضول المتعارف، وهو أن يبيع الفضول للمالك، بينما محل كلامنا هو بيع الفضول لنفسه. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه في بيع الفضول للمالك يمكننا الاكتفاء بالقبول الصادر من المشتري، منذ البداية، لأن الفضولي لم يشتري لنفسه، لم يبع لنفسه، وإنما باع للمالك. والمشتري ماذا قال؟ قال قبلت، وهو يعلم أن هذا فضولي، فكأنه قبل تملك المثمن من المالك الأصلي وتمليك الثمن للمالك الأصلي، فنكتفي بقبوله. هذا معقول. أما في بيع الفضول لنفسه فما قبل به المشتري هو امتلاك المثمن من قبل البائع اللي هو الفضولي، وتمليك الثمن للبائع اللي هو الفضولي. فإذا قلنا بأن الإجازة اللاحقة من المالك تعتبر إيجابا للبيع، فنكتفي بهذا القبول السابق أو لا نكتفي؟ نكتفي أو لا نكتفي؟ لا نكتفي، نحتاج إلى قبول بصيغة أخرى، لأن المشتري إنما قبل المعاملة مع الفضولي. الآن لا نريد أن يقبل أن المعاملة مع المالك. إذن في بيع الفضولي للمالك يمكن الاكتفاء بالقبول السابق، أما في بيع الفضولي لنفسه فنحتاج إلى قبول آخر غير القبول السابق. زين، إذا اتضح ذلك المحقق الحلي ماذا قال؟ قال نعتبر الإجازة إيجابا ونكتفي بالقبول السابق، وهذا الكلام إنما يعقل في صورة بيع الفضولي للمالك، إذ يمكن عليه الاكتفاء بالقبول السابق. إذن هو ليس ناظرا إلى مسألتنا وهو بيع الفضولي لنفسه. والنتيجة في بيع الفضولي لنفسه لم يقل أحد من علمائنا بكون الإجازة تعتبر عقدا جديدا مستأنفا، فكيف يدعي المحقق القمي بأن ذلك هو أحد الأقوال في المسألة مع أنه لا قائل به؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي يريده المصنف على المحقق القمي. قال الرد الثاني على المحقق القمي: وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، هذا رد على قول المحقق القمي حينما قال كونها عقدا مستأنفا كما هو أحد الأقوال في المسألة. أما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، طبعا وغيرهم كأنه يعني عامة الناس، يعني لا واحد من العلماء يقول بكونها عقدا مستأنفا، ولا غير العلماء أيضا يقول بكونها عقدا مستأنفا. نعم، وإنما حكي عن كاشف الرموز اللي هو الفاضل الآبي، طبعا الذي حكى عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة، عن كاشف الرموز عن شيخه وهو المحقق الحلمي. ماذا حكى؟ أن الإجازة من مالك المبيع يعني المالك الأصلي بيع مستقل، الإجازة بيع مستقل، ولكن شنو؟ بغير لفظ البيع، يعني المالك الأصلي لم يقل بعت وإنما قال أجزت، فهو بيع يعني قول المالك أجزت نعتبر بمنزلة إيجاب يحتاج إلى قبول، فهو بيع قائم مقام إيجاب البائع، قوله أجزت هو قائم مقام إيجاب البائع، وينضم إليه يعني إلى إيجاب البائع القبول المقدم أو المتقدم من المشتري، فيتم العقد الجديد وإن كان القبول فيه متقدما على الإيجاب. هذا ما قاله المحقق، انتهت عبارة المحقق المحكي. وهذا هذا كلام من الآن شيخ الأنصاري، وهذا يعني ما نقله كاشف الرموز عن المحقق الحلي هذا لا يجري فيما نحن فيه، وهو بيع الفضولي لنفسه، وإنما يجري في الفضول المتعارف وهو بيع الفضولي للمالك، لا يجري فيما نحن فيه، لأنه هذا تعليل لعدم جرياني في بيع الفضولي لنفسه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه بقوله أجزت، عفوا إذا قصد البائع البيع لنفسه يعني الفضولي إذا قصد أن يبيع شنو مال الغير لنفسه اللي هو محل كلامنا، لأنه إذا قصد البائع الفضولي البيع لنفسه فالمشتري ماذا قصد؟ فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع الفضولي وتملك المبيع منه، ممن؟ من البائع الفضولي. فإذا بني شديد، يقول الشيخ لحد الآن أن القبول الحاصل سابقا في محل كلامنا لا يمكن الاكتفاء به لإيجاد عقد جديد، لأن القبول السابق كان متعلقا بماذا؟ امتلاك المثمن من نفس البائع الفضولي وتمليك الثمن لنفس البائع الفضولي، وهذا لا يفيدنا لأن الإجازة هي علما للمالك الأصلي وليست للبائع الفضولي. لذلك يقول فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، لأن الذي وقع خارجا ما هو؟ هو بيع الفضولي لنفسه. فإذا قلنا الإجازة توقع البيع للمالك الذي يغاير العقد الواقع، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع من الفضولي لنفسه فلا بد، أي جواب إذا بني، فلا بد له يعني لوقوعه للمالك من قبول آخر. إذا أريد هذا البيع يقع للمالك واعتبرنا قوله أجزت إيجابا، فهذا الإيجاب يراد لقبول ثاني، أما الاكتفاء بالقبول السابق هذا يتناسب ويا من؟ بيع الفضولي للمالك وليس بيع الفضولي لنفسه. فلا بد له يعني لوقوع البيع للمالك لا بد له من قبول آخر، لأن الإجازة بمنزلة الإيجاب وهذا الإيجاب يحتاج إلى قبول. إن قلت نفسه بالإجازة نعتبر الإجازة هي إجابة وهي قبول. الجواب تقدم في الملاحظة الأولى أن الإجازة كونها قائمة مقام الإيجاب والقبول مخالف للإجماع ومخالف للعقل كما بينا في الدرس السابق. فالاكتفاء عنه عن من؟ عن القبول الآخر بمجرد إجازة البائع، أي نجعل الإجازة قائمة مقام الإيجاب وقائمة مقام القبول، فالاكتفاء عن القبول الآخر بمجرد إجازة البائع المالك يعني الراجعة، هاي الراجعة صفة لإجازة البائع، إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه كما فسرها المحقق القمي، حيث قال الإجازة هي تبديل للعقد من كونه للغاصب إلى كونه للمالك يعني لنفسه. الراجع إلى تبديل البيع للغاصب نبدل بمن؟ بالبيع لنفسه. الهاء من ترجع لنفسه؟ يعني لنفس المجيز وهو المالك. بل
إجازة البائع إجازة المالك،
إيه المالك يعني أنا أعدل بالنسبة مالك البائع، لكن هو المقصود منه شنو؟ المالك. فإجازة المالك الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب نبدل بمن؟ بالبيع لنفس المالك المجيز التزام. هاي كلمة التزام خبر لقوله فالاكتفاء، فالاكتفاء بمجرد الإجازة التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه، إنشاء البائع كفايته عن رضا المشتري وإنشاء المشتري، يعني تقوم الإجازة مقام الإيجاب والقبول، وهذا يعني قيامها مقام الإيجاب والقبول ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. خلاف الإجماع لم يقل به أحد، خلاف العقل بينا ببيانين، البيان الأول الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، البيان الثاني الإجازة أمر بسيط فكيف تقوم مقام العقد المركب. إذن ما أجاب به المحقق القمي على الإشكال هذا الجواب لا نقبله. لا مبين القرينة أنه اكتفاؤه بالقبول السابق هذا إنما ينسجم مع بيع المالك، بيع الفضولي للمالك.
وإذا قبلنا هذا الكلام نقول الشخص المشتري هل هو ناظر لصفة البائع لو ما ناظر إلى صفة البائع؟ يعني هل يفترض في صحة البيع أن ينظر المشتري إلى صفة البائع؟
لا، هذا راح يجينا، هذا جوابنا أنه نريد نفكك حينما يقول بعته ذاك يقول قبلته، شنو قصده؟ أكو مدلول مطابق ومدلول التزام، هذا جوابه. لكن نحن مع المحقق القمي نقول الفضولي حينما يبيع لنفسه يقول بعتك الكتاب، الفضولي شغل قبلته، يعني شنو قبلته؟ قبلته ببيعك الكتاب وأعطيك الثمن، يعني خاطب الفضولي. فكون العقد للمالك لم تحصل فيه به الموافقة السابقة، نحتاج إلى قبول جديد، بخلاف بيع الفضول للمالك فإن قبول المشتري إنما كان للمالك فلا نحتاج إلى القبول مرة أخرى. أما جوابنا عن الإشكال، الشيخ الأنصاري قدس سره يقول ما وقع من إجازة المالك ليس أمرا مغايرا لما أنشأه الفضولي البائع لنفسه، بل ما أجيز عين ما أنشئ، وما أنشئ هو عين ما تمت إجازته، يوجد بينهما تطابق تام، ولذلك لا يرد علينا المحذور السابق من عدم التطابق، لا لا، هما متطابقان تماما، إجازة المالك مطابقة لنفس ما أنشأه الفضولي لنفسه. توضيح ذلك: في البيع الصادر من الفضولي لنفسه يوجد أمران طوليان. الأمر الأول هو المدلول المطابق للإنشاء لقوله بعتك الكتاب بدينار. الفضولي يقول للمشتري بعتك الكتاب بدينار، المدلول المطابق لهذا الإنشاء هو مبادلة مال بمال. حينما يقول بعتك الكتاب يعني نقلت الكتاب إليك أيها المشتري، وباعتبار أن هذا النقل ليس هبة مجانية ولا هدية، وإنما هو ماذا؟ هو معاوضة، ولذلك قال بدينار. فالمدلول المطابقي هو تبديل الكتاب بدينار، مبادلة هذا المال بالدينار، هذا هو المدلول المطابقي. أما الدينار يدخل في ملك من؟ أن الدينار يدخل في ملك من؟ اللي هو الثمن. هذا أمر مسكوت عنه. الإنشاء بمدلوله المطابقي إنما يدل على مبادلة المثمن بالثمن، أما كون المثمن ملك من وكون الثمن ملك من فالإنشاء لم يتعرض إلى ذلك. نعم، من الخارج نفهم ومقصودنا من الخارج هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. يعني نفهم ذلك من الخارج، الخارج اللي هو شنو؟ مقتضى المعاوضة الحقيقية. إذ أن المعاوضة الحقيقية تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن وهو المالك الأصلي، ولكن استفادتنا دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن وهو المالك الأصلي، هذه الاستفادة ليست مدلولة المن لنفس الإنشاء، وإنما استفدناها من خارج الإنشاء. أما الإنشاء حتى نجي، أما الإنشاء فغاية ما يدل عليه هو مبادلة مال بمال، مبادلة المثمن بالثمن. أما الثمن ملك من؟ الإنشاء ساكت عن ذلك، نفهمه من الخارج من طبيعة المعاوضة. هذا المدلول الأول. المدلول الثاني الموجود في الإنشاء اللي هو المدلول الالتزامي الفرعي. في المدلول الالتزامي الفرعي البائع الفضولي هو يعتبر نفسه مالكا للمثمن. البائع الفضولي لنفسه ماذا يعتقد؟ أنه هو المالك للمثمن، إما ادعاء يعني يعلم بأن نفسه ليس مالكا، هو ليس مالك، يعلم أنه غاصب ولكنه ينزل نفسه منزلة المالك على طريقة المجاز السكاكي كما تقدم، أو اعتقادا هو يعتقد أنه المالك كما لو كان شنو عنده جهل مركب، هو قاطع بأن هذا الكتاب ملك له، لكن في الواقع أن الكتاب ليس ملك له، كما في مورد صحيحة الحلبي في إقالة بوضيعة، فإن البائع يتصور نفسه مالكا. المهم البائع الفضولي لنفسه يرى نفسه مالكا إما ادعاء وإما اعتقادا، وعلى كلا الفرضين يرى نفسه مالكا للمثمن. زين، وإذا رأى نفسه مالكا للمثمن فيقول مقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك شنو مالك المثمن، وأنا مالك المثمن، فلا بد أن يدخل الثمن في ملكي. فالبائع الفضولي لنفسه يدعي أن الثمن يدخل في ملكه، ادعاؤه دخول الثمن في ملكه باعتبار أنه المالك الادعائي أو الاعتقادي، هذا مدلول مطابقي للإنشاء أم مدلول التزامي؟ هذا مدلول التزامي للإنشاء وليس هو المدلول المطابقي. هذا واضح إن شاء الله. ونحن قلنا سابقا بأن مفهوم المعاوضة في بيع الفضولي لنفسه متحقق، مفهوم المعاوضة في بيع الفضولي لنفسه متحقق، لأنه ينزل نفسه منزلة المالك أو يعتقد ويتصور أنه المالك، فبيعه لنفسه يحقق لنا المعاوضة الحقيقية، ولكن اعتبارا وادعاء أو ما عبرنا عنه بالمعاوضة الصورية وليست المعاوضة الواقعية. من خلال هذا الكلام ماذا فهمنا؟ أن مقتضى المعاوضة الحقيقية الواقعية دخول الثمن في ملك مالك المثمن الواقعي وهو المالك الأصلي، بينما مقتضى المعاوضة الصورية الاعتبارية هو دخول الثمن في ملك البائع الفضولي لنفسه. والخلاصة يوجد لدينا مدلول مطابقي يدل عليه الإنشاء وهو مبادلة مال بعوض، مفهوم البيع، ولدينا مدلول التزامي وهو أن الثمن لمن؟ مقتضى المعاوضة الحقيقية كونه للمالك الأصلي، ومقتضى المعاوضة الاعتبارية كونه للبائع. إذا اتضح ذلك نقول حينما يجيز المالك المعاملة فإجازته تتعلق بنفس المدلول المطابق لإنشاء الفضول البيع لنفسه. زين، وما هو المدلول المطابق؟ اللي هو شنو المدلول المطابق؟ مبادلة مال بعوض. فالمالك الأصلي أجاز إنشاء البائع الفضولي، وإنشاء البائع الفضولي بمعنى مبادلة مال بعوض مع السكوت عن كون العوض لمن. فهكذا إجازة المالك هي إجازة لمبادلة المال بعوض مع السكوت عن كون الثمن لمن. فالمالك الأصلي ماذا يجيز؟ المالك الأصلي يجيز نفس وعين ما أنشأه الفضولي، اللي هو شنو اللي أنشأ الفضول؟ اللي هو مبادلة مال بعوض. فالإجازة متطابقة مع المنشأ، لأن المنشأ هو مبادلة مال بعوض، والذي أجازه المالك ما هو؟ هو هذه المبادلة، مبادلة مال بعوض. أما كون العوض لمن؟ فنرجع إلى مقتضى المعاوضة، فتقول العوض هو لمن خرج عنه المثمن وهو المالك الأصلي. فالإجازة هنا متطابقة مع العقد الذي أنشأه الفضولي. قصد. فالأولى في الجواب عن الإشكال في الوجه الرابع منع مغايرة ما وقع، اللي هو شنو الوقع؟ بيع الفضولي لنفسه. لما أجيز مغايرة ما وقع؟ لما أجيز اللي هو من قبل المالك، بل ما أجيزه هو عين ما وقع كما بينا. وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، لهذا مدلول مطابق له التزام، هذا المدلول المطابق. وأما كون الثمن مالا له للبائع الفضولي أو لغيره وهو المالك الأصلي، فإيجاب البيع ساكت عنه، لأن المدلول المطابق هو مبادلة مال بمال، أما كون الثمن لمن هذا مسكوت عنه، فيرجع فيه في من؟ في تحديد كون الثمن لمن يرجع إلى أمر خارج العقد، وهو ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول، هاي من بيان لقوله ما يقتضيه، ما يقتضي مفهوم المعاوضة ما هو؟ من دخول العوض في ملك مالك المعوض. لماذا؟ يقول تحقيقا، هذا مفعول لأجله، تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. وحيث الآن ننتقل إلى مدلول الالتزام شيئا فشيئا، وحيث أن البائع الفضولي يملك المثمن المن للمشتري، لكنه ماذا قصد البائع الفضولي؟ قصد أن الثمن له، يملك المثمن بانيا على تملكه له، تملك من تملكه؟ البائع الفضولي له للمثمن. حينما باع المثمن هو ماذا بنى؟ أنه مالك لهذا المثمن. هسا شلون مالك للمثمن؟ إما حقيقة، إما ادعاء وإما اعتقادا. يملك المثمن بانيا على تملكه، يعني البائع له، يعني للمثمن، وتسلطه، يعني تسلط البائع عليه، يعني على المثمن. هسا إما عدوانا كما في فرض غاصب فيعتبر نفسه مالكا، أو اعتقادا شنو؟ كالذي عنده جهل مركب، أو الذي انتقلت إليه العين بمعاملة فاسدة لا يدري بها، كما في الإقالة بوضيعة. ماذا يلزم من ذلك؟ إذا كان البائع يعتقد نفسه مالكا للمثمن، فما هو مقتضى المعاوضة؟ دخول الثمن في ملك البائع. لزم من ذلك بناؤه، بناء من؟ بناء البائع على تملك الثمن والتسلط عليه، لأنه اعتبر نفسه مالكا، فلا بد أن يبني على أن الثمن لمن؟ إلا لأن هذا هو مقتضى المعاوضة. لكن هاي معاوضة حقيقية لو صورية؟ صورية، لأنه ليس مالكا حقيقيا. وهذا معنى، وهذا يعني شنو؟ هذا بناؤه على تملك المثمن الذي يلزم منه بناؤه على تملك الثمن. هذا ماذا؟ هذا معنى قصد بيع الفضولي لنفسه. يعني شنو يبيع لنفسه؟ يعني يبني على امتلاكه للمثمن فيلزم امتلاكه للثمن. هذا إذا معاوضة صورية. لأن المعاوضة الحقيقية ماذا تقتضي؟ وحيث أن المثمن ملك لمالكه الأصلي واقعا مدعا، فإذا أجاز المالك الأصلي المعاوضة انتقل عوضه، عوض من؟ عوض المثمن إليه، المن؟ إلى المالك الأصلي. فعلم من ذلك، يعني علم من قولنا إذا أجاز المالك انتقل عوضه إليه، أي إلى المالك، علم من ذلك أن قصد البائع الفضولي البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاز. يعني شنو قصد البائع الفضولي؟ أن يبيع لنفسه، هذا داخل في المدلول المطابق للإيجاب والعاقد أو ليس داخلا؟ هذا ليس داخلا، وإنما هذا مدلول التزامي كما بينا، أن قصد البائع الفضولي البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب. الذي هو مأخوذ في مفهوم الإيجاب والإنشاء ما هو؟ ما هو؟ هو مبادلة مال بعوض. أما كون العوض لمن؟ للبائع أو للمالك، هذا مسكوت عنه، ليس داخلا في مفهوم العقد والإيجاب، غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، حتى يتردد الأمر في المقام بين المحذورين المذكورين. يا محذورين المذكورين اللي ذكرناهم في الوجه الرابع، أن الفضولي قصد البيع لنفسه، فالمالك ماذا يجيز؟ يجيز بيعه لنفسه، هذا خلاف الصحة، يجيز بيعه له للمالك، الإجازة لم تتطابق مع البيع. نقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأن قصده البيع لنفسه ليس داخلا في الإيجاب، وإنما ما هو موجود في الإيجاب هو مجرد مبادلة مال بمال، والمالك أجاز هذه المبادلة. أما الثمن لمن؟ فالثمن يدخل في ملك من خرج عنه مثمن، وهذا مدلول خارج عن مدلول الإيجاب، بل مفهوم الإيجاب والإنشاء يعني المدلول المطابق للإنشاء هو تمليك المثمن بعوام، هذا هو المدلول المطابق، من دون تعرض فيه في من؟ في المدلول المطابق للإيجاب، من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض. أصلا ما معينين أن العوض عن من يرجع، إلا شلون نحدد العوض؟ إلا باقتضاء المعاوضة لذلك. يعني شنو لذلك؟ أن من خرج عنه المثمن فالثمن هو العوض ملك له، اللي قلنا هذا مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا. ولكن يشكر كمل لو سهل وقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام.